بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد حا وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن عمر في قصة النخامة يدل على أن المساجد تنزه عن القاذورات، فالنخامة ليست نجسة ولكنها قذرة، ومن باب أولى عن النجاسات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول ذلك الأعرابي ذنوبا من ماء لتطهيره، فالعناية بالمساجد مهمة لراحة المصلين وإزالة الروائح الكريهة عنهم ومزيد خشوعهم وطمأنينتهم، وفي العناية بها أجر عظيم. وقال النووي رحمه الله: وفيه أن البزاق والمخاط والنخاع طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطاب بن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق نجس، ولا أظنه يصح عنه. وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة، هذا يصلي رأى قبلة المسجد نخامة فحكها بيده. واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة، سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، وإن بزق أو المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذا الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب، أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله العلماء، وللقاضي عياض فيه كلام باطل. حاصل أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه. طيب، الذي يبزق ولا يتنخم ولا يمتخط في الجدار هذا وترك كما دفنها، هذا أشد كما قال باطل. أما من أراد دفنه فليس بخطيئة، ولا يجوز أن يدفن يقول أريد دفنها في المسجد، أو يمتخط يقول أريد إزالتها، إن الوقاية خير من العلاج. بدلا من أنك تعمل معصية وتعالج تلك المعصية، تجنب المعصية من أصلها. واستدل له بأشياء باطلة، فقوله هذا غلط صريح مخالف نص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به. كلام جيد يدل على تجرد النووي رحمه الله، مع أنه يجي للقاضي عياض ينقل عنه كثيرا، لكن إذا رأى خطأ ينبه عليه. وقوله كفارتها دفنها معناها ارتكب هذه الأطية فعليها تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نحى رجلا عن الإمام بصق في قبلة المسجد، قال لا يصلي لكم هذا، أي ما عنده فقه مثل هذا يعني، ونهى أن يصلوا خلفه. أعطينا رقم الحديث 406 لابن رجب، 406 حديث زيد بن خالد فيه الغضب إذا كانت حيلة على أخذ مال المسلم، فالإبل معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الشجر وترد الماء، ولا ضرر عليها حتى من السبع، على الصحيح أنهما قد يعني تدافع، فأخذوا هذا ريعة إلى أخذ مال المسلم غير موجب. أما الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب فلا بأس أن يأخذها، لعدم امتناعها أدل على تحريم أخذ الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. وعلى هذا جرت عادة الناس أن الإبل تذهب في المرعى، ويكون قد تعالم بإبله ثم يلحقها في أرض الله ويجدها، ولو أخذت لربما كان ذلك الاستخفاء بها سببا لضياعها. والحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين تجمعوا لصلاة التراويح، صلاة القيام، صلى بهم الليلة الأولى، ثم الليلة الثانية، ثم تجمعوا أكثر، وكل ليلة يتجمعون أكثر في ذلك الوقت، وفي الليلة الثالثة لم يخرج إليهم، خشي أن تفرض عليهم، وكان هذا رحمة بالأمة، فأكثروا من أصوات، وحتى حصبوا الباب يعني ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب فيخرج يصلي بهم، لشدة رغبتهم فيما صنعوه في الليلة الأولى، وأشد منها في الثانية أو في الثالثة أيضا في قيام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عمدا، وأمرهم أن يصلوا في بيوتهم، حتى ظننت ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، أي القيام الليل. ولا شك أنه لو فرض علينا ما استطعنا، يصير واجب على من ترك قيام الليل أثم. الآن هو تطوع في رمضان وفي غيره، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه المخافة، ورجع الأمة إلى أخذ السنة والمثابرة عليها، إحياء لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها عدة أيام، إنما تركها مخافة الفريضة الفرض علينا، وإحياء لطريقة السلف رضوان الله عليهم، ومخالفة للشيعة الضلال الذين يرون أن صلاة التراويح بدعة، بل هي سنة، قيام سنة في رمضان وفي غيره. وقالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وصلاتها جماعة أفضل من صلاتها فرادى، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني الرجال كتب له قيام ليلة، وكذلك أنشط. فإنك تريد أن تقرأ في بيتك وتراجع ما تسمعه وتراجع ما الإمام، قد يأتيك النوم وتفطر. صارت هذه السنة سنة مباركة، مباركة على من عمل بها، وحرم هذه البركة الشيعة. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب: والغرض منه قوله فخرج عليهم مغضبا، والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. وأبعد من قال صلي في مسجده بغير أمره، بل ما صلوا تلك الليلة في المسجد. قوله في آخره أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، دال على أن المراد بالصلاة، أي في قوله الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، صلاة النافلة. وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة، وزيفه بحديث الباب. هذا غلط، كيف طرأ هذا على ابن التين؟ اجعلوا من صلاتكم الفرائض، صلي بعض الفرائض في بيتك واترك الجماعة. أقول لك بعض الفقهاء تذهب بهم بعض الظاهرية إلى تشرد بهم شرودا عن الصواب. وقوموا لله قال: واركعوا مع الراكعين، لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة حرق عليهم بيوتهم بالنار. حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم صفرا وحذرا للجماعة وحتى في الخوف. ثم يأتي من يقول اجعلوا بعض الصلاة في بيوتكم أي الفريضة. لا شك أن المقصود بها النافلة بلا شك عند عامة أهل العلم، ما عدا هذا الشذوذ، هذا القول الشاذ. وزيفه بحديث الباب عن قوم، ما هو قول ابن التين هذا، ابن التين زيفه رده. ما أدري من هؤلاء القوم الذين حصل منهم هذا الشطط. إلى هنا بارك الله فيكم.